ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وهذه الحلقة نخصصها لصناعة الكتاب والنشر في السودان، وهي الصناعة التي بالرغم من كل الأزمات التي يمر بها بلدنا، يعني شهدت في السنوات الأخيرة توسع كبير على الأقل على مستوى الحجم والكميات. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ نور الهدى، محمد نور الهدى، مالك ومدير دار عزة للنشر. ونور الهدى، محمد نور الهدى، كان في السابق يعمل مديرا لدار جامعة الخرطوم للنشر قبل أن يحال للصالح العام في تسعينات القرن الماضي. أستاذ نور الهدى، أهلا ومرحب بك على أثير راديو دبنجا.
مرحب بك ومرحب براديو دبنجا والمستمعين. وأنا كنت مدير دار الكتب جامعة الخرطوم وليس مدير لدار النشر.
طيب أستاذ نور الهدى، يمكن يعني دارين نبدأ بأنك يعني تدي المستمع فكرة عن صناعة الكتاب في السودان وتطوره، ويعني كيف نشأت وأين هي الآن؟
عملية النشر في السودان يمكن ارتبطت بالمطبعة، باعتبار أن المطبعة دخلت السودان عن طريق مصر في تقريبا سنة 1835. كان نصيبنا مطبعة صغيرة اللي هو في شرق منطقة المساحة الحالية دي، واستعملت الدولة في دوائرها وأوراقها، واستفاد منها غردون في طبع كبوناته في حصار الخرطوم المشهورة اللي كانت يتدين بها قروش من التجار، جاءت بنته سددتها. بعد أول كتاب عرفة ممكن يكون يطبع في السودان إذا احتضرنا راتب المهدي كتاب، فهو أول كتاب صدر في السودان بعد المهدية، و نشر كتاب المهدي الراتب المهدي. وأول ديوان شعر يمكن نشر في السودان هو نسائم الربيع، ده نشره كاتب سوري اسمه كان عبد الرحيم، اسمه كان هو رئيس تحرير جريدة، والراجل ده هو أول من نشر ديوان، وكان بيكتب الشعر في الخيم بتاعت المولد، بيزينوا بيها الخيم أبيات شعرية ومديح. وهو صاحب مقالة مشهورة في جريدة أدت لأنه هو طرد من السودان في 1917، باعتبار أنه كتب مقالة ملتهبة جدا بيتكلم فيها عن صدر بالبيت المشهور ضد الإنجليزي، أنه تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. فخفر وأبعد من السودان، ده كان يمكن يكون أول رئيس تحرير أو أول صحفي فصل وأبعد من السودان. ثم تزامنت الكتب، فأول كتاب نشر سوداني أصيل هو كتاب الطبقات، وهو نشر ووزع في المكتبة الأهلية وطبع في القاهرة، ثم تزامنت بعدك مع المكتبات. إذا أول مكتبة قامت في السودان 1902 كانت مكتبة سودان بوكشوب، باعتبار أنها تمد جامعة الخرطوم الأنشئة 1902 بالكتب والمجلات وما يهم الطلاب. فقامت على نهجها ثاني مكتب اسمها المكتبة الأهلية 1907 في الخرطوم السوق العربي، ثم البازار اللي هو أبو ديمتري البازار عمل مكتبة الخرطوم في 1920، ثم مكتبة الثقافة 1935 في مدرمان، وتوالت المكتبات. فالكتاب السوداني بدأ نما من حضن الصحافة أو الجرائد، وبالتالي استمر القارئ السوداني يجد الكتاب المطبوع في مصر وفي المكتبات السودانية وفي الأكشاك. ويعني المقول المشهور إنه والله القاهرة بيروت تؤلف والقاهرة تطبع، أو القاهرة تؤلف وبيروت تطبع والسودان أو الخرطوم تقرأ.
طيب أستاذ نور الهدى،
والقارئ السوداني قارئ إنه
يعني إذا أخذنا ذلك، يعني ده بيقول لنا أكثر إنه لم تكن هناك صناعة كتاب في السودان، وإنما كان هناك توزيع للكتاب في السودان في تلك الفترة.
نعم، الصناعة بدت في مصر. أول مطبعة حقيقية يمكن قامت في السودان لنشر الكتاب بصفة خاصة هي مطبعة جامعة الخرطوم اللي هي دائرة النشر جامعة الخرطوم سنة 1962، وكانت بهدية من اليونيسيف، ودي أول دار نشر وأول ناشر على مستوى. ثم بعد ذلك تعددت المطابع في السودان، ويمكن الخرطوم النهاردة فيها قرابة 400 مطبعة، بالرغم أنها بتشتغل تقريبا بنص أو 25% من طاقتها للمشاكل بتاعت الصناعة.
طيب إذا قفزنا من التاريخ لنتحدث عن الحاضر، يعني هل هناك أطر قانونية بتحكم اليوم صناعة النشر والكتاب؟
النشر استفاد طبعا من تكنولوجيا الاتصالات والتطور السريع فيها. فإذا كنت محتاج أنك تعمل كتاب في خلال شهرين في زمان النهاردة، ممكن تعمل كتاب في 4 ساعات. صناعة الكتاب تطورت جدا في السودان، وما نشر في السودان في خلال 20 سنة الماضية يوازي ما نشر في غرب. رغم ذلك قامت قوانين، أول قانون عرفه السودان كان 1912، ثم 1930 و 1972 أيام نميري، ثم 2001 و 96 و 2001 هي القوانين لتأسيس الكتاب عشان كتاب يتغنن. فآخر قانون طلع كان 1913، يعني 31-12، ووجيز يوم 7-1-2014 كان لتغنين الكتاب. فالكتاب بيخضع للموافقة بتاعت عشان تطبع كتاب في السودان، موافقة المصنفات اللي هي المجلس الأعلى للملكية الفكرية الآن. فبعد ذاك الكتاب بمشي المطبعة ويوزع. فالمشاكل كترت بالنسبة للكتاب لظروف اقتصادية كثيرة جدا، تأثرت طباعة الكتاب بتأثر الوضع الاقتصادي واختفاء الدولار، باعتبار انك عشان تطبع برا خارج السودان مفروض تمول بالعملة الصعبة، هي ما موجودة، تضطر تجيبها من السوق الأسود، فأثر بالمشكلة. أضف لأنه الغاري انصرف عن الكتاب لظروفه الاقتصادية. التعليم ونوع التعليم أثر. زمان المكتبات الجامعية هي واحدة من أهم المكتبات لنشر كتاب يعني، وأول محاضرة كان بتلقاها الطالب في جامعة الخرطوم كيفية استعمال المكتبة. النهاردة أنا عندي طلبة بيتخرج يكونوا ما خشوا المكتبة، وأنا أفتكر أنه طالب بيتخرج من جامعة ما خش المكتبة أنا أفتكر أنه متخرج. بجانب أنه زمان طريقتنا في التدريس مختلفة، الأستاذ بيلغي المحاضرة حقه وبيخط مرجع واحد وثلاثة أربع مراجع مساعدة، والطالب بيرجع للمرجع الأساسي وبيرجع للكتابين ثلاثة بخطهم الأستاذ، والطالب المجتهد بيرجع لغيره في المكتبة. فأفقه بتوسع ويكون درس الموضوع كويس، لأن الطالب بيجي يعتمد على الشيت أو المذكرات، ودي أنا أفتكرها كارثة في التعليم. يعني أنا أفتكر أن الطالب اللي بيتخرج ليه باعتماده على مذكرة أو على ما يقوله الأستاذ يسجلها أحد الطلبة وبعد ذاك يوزعها للزملاء، وبقت أخلت بعملية التعليم. بجانب التعريب برضو كان تم بطريقة غير مدروسة، والناتج عنه انه كان احنا الليلة بندرس بكتب out of date، يعني التعريب ما صاحبته تأليف وما صاحبه ترجمة، وبالتالي نحن بعيدين من العلم. يعني كتاب العلم عمره 5 سنوات، بعد 5 سنوات بيبقى تاريخ. الكتاب الطبي عمره 2 سنين، بعد 2 سنين بيحتاج للتجديد لانه الطب بيتحدث يوميا ويعملوا حتى ملحقات في الدوريات. فبالتالي نحن التعليم بتاعنا اضر ب عملية التعليمية، وبالتالي نحن بقينا خريجيننا من ناحية ضعاف من ناحية التعامل مع الكتاب، فبقت دي مشكلة. المؤلف عنده مشكلة، عنده كتب ما قادر يطبع نتيجة للتعقيدات الكثيرة من طباعة، من تصديقات، من حريات، ففي مشكلة. الناشر هو الحلقة الثانية، الناشر اللي هو بحول اللي يبيع في رأس المؤلف ده إلى شيء مطبوع، فما بيستثمر في الكتاب إذا فيه عقبات بتاعت أسعار، فيه عقبات بتاعت مصادرة، فيه عقبات بتاعت الكتاب ما بيتداول في الأوساط العربية، ما بيتداول تصديق عشان يتنقل من الخرطوم لمصر أو من مصر للسعودية، يعني داير إذن دخول أو ما يسمى فحص أو فسح في دول عربية، وبالتالي في عقبة، الكتاب قاعد يكون محصور في حتة، فدي مشكلة. بعد ذاك بقت المكتبة، الموزع عشان يوزع بلد لسودان مترامي الأطراف عنده إشكالية من إنه الكتاب يكون في بورسدان ويكون في دارفور ويكون في مشكلة. توزيع لبلد مترامي الأطراف هو مشكلة بتاع الطرحين، مشكلة بتاع المواصلات.
طيب يا سندر الهدى،
انصرف عنه الموزع. بعد ذاك المكتبة اللي هو برضو العنصر الرابع، المكتبة عندها مشاكل بتاع الدباية وضرائب وتصديقات ومحلية ورخصة، برضو منعكس سلبا على الكتاب. الغاري ذاته عنده مشكلة، بيجي يفتش على الكتاب هو سمع به ودائره بيلقاه ما في، يا لأنه ما سمح له انه يستورد او صودر او لانه والله يا اخي ما لا 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 ما قادر تجيبوا لي تحويلات. فدي كلها انحصرت على الكتاب وانعكست سلبا على الكتاب، وبالتالي بقى الكتاب ضعيف الوجود في السودان بما كان انتشاره في الستينات والسبعينات، وده نتج عنه مبدعين سودانيين على مستوى الطلاب الثانوي والجامعات. اذا ناس كتبت على المك وصلاح وغيره كتبوا ابداعهم وهم طلبه في الجامعه. هاشم صديق نشر الف الملحمة وهو طالب ثانوي، وقيس عليه ده قيام الكتاب بينحسب سلبا على الطالب السوداني وعلى الغارة السوداني.
طيب يا صدر الهدى، في يعني انا ما قادر يمكن اقيم الى اي مدى قضية الحريات تؤثر على صناعة الكتاب. هل هناك امثلة مثلا محددة يمكن ان تعطيها للمستمع حول يعني التداخل ما بين قضية الحريات وصناعة الكتاب؟
الحرية عنصر اساسي في اي عمل ابداعي، بدون حرية ما في ابداع، وبدون ديمقراطية ما في ثقافة. هذه يعني قاعدة أنا بالنسبة لي ثابتة. أضف إلى ذلك الكتاب يعني بيتعرض لعدة جهات، هي مع أن القانون واضح جدا أنه الجهة المسؤولة من السماح للكتاب بالتداول هي المصنفات الفنية والأدبية اللي هي جزء من وزارة الثقافة، لكن بتتداخل عدة جهات أخرى في مصادرة الكتاب وحظره في أنه ما يوزع. الأجهزة الأمنية بتحظر، الجمارك بتحظر، المصنفات بتحظر. فبالتالي يعني كعزة نحن، أنا عندي 21 كتاب مصادر، آخرهم الكتاب بتاع دكتور عمرو محمد عباس اللي هو النخبة السودانية والفشل، بيتكلم عن لين احنا هنا في خلال 50 سنة من الاستغلال لحد الان وصلنا الحتة دي ونطلع منها كيف جزئين. كتاب مجاز من المصنفات، بدون التصديق بتاعه من الجهة الرسمية المفروض تسمح بتداوله، لكن للأسف لما جبته ومكلف 50,000 جنيه سوداني وتعرض للمصادرة بدون ادى اسباب، وحتى يعني الأجهزة الأمنية ما قدرت تدين لي كتبت لها وطلبتها وديتهم التصديق، رجعت المصنفات الثانية، مصنفات الدتنية خطاب انها هي ما مصادر الكتاب وما عنده أي اعتراض على الكتاب، برغم ذلك الكتاب
طيب هل المصادرة دي فقط تشمل الكتب السياسية؟
الحرية عنصرية والله، حتى بعض مرات الكتب حتى الشعر، يعني حتى الشعر بتعرض للتقييم، والتقييم للأسف هو تقييم ما تقييم إبداعي، يعني برضو حظر. فما ما السياسة بس.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
نور الهدى، محمد نور الهدى، مالك ومدير دار عزة للنشر. أنا عندي سؤال تاني، يمكن يعني دور النشر في السودان يعني تتهم بأنها دور توزيع أكثر من أنها دور لإنتاج الكتاب، ويمكن بتعتمد كثير جدا على المعارض، معارض الكتب سواء داخل أو خارج السودان في توزيع الكتاب وليس في تطوير صناعة الكتاب.
الكلام ده الى يعني لحد بعيد حقيقه، يعني دور النشر السودانيه دور ضعيفه. اذا انا الليله قلت لك دور النشر السودانيه كلها لا تتعدى العشرة دور نشر، والدور الاساسيه اللي عندها دور وعندها مطابع هي الدور الحكوميه او الجامعات، لكن ما في دار نشر خاصه في السودان عندها مطبع. الحاصل انها بتطبع برا السودان، تطبع في القاهره او بيروت او سوريا، باعتبار انه الطباعه هناك اجود وارخص، بتقابلها بعد ذاك العقبات بتاعت الدخول او الفسح يعني. حقيقة يعني دور النشر قامت من يعني نبعت من رحم المكتبات، وبالتالي هم مكتبات أكثر من إنها ناشرين، بالرغم إنه في حركة نشر كثيرة. يعني دار النشر من خرطوم نشرت قرابة من 400 عنوان، وده رغم هايل في عمره. دار عزة لحد الآن عنده 482 مطبوعة في عملية نشر رغم كل العقبات. الناس في ناس مؤمنين بالنشر، في ناس وعنده خلوها ناس عندهم علاقة بالكتاب، يعني ما تجارة وبس، يعني في خريجين مكتبات حصة شغالين في مجال النشر. ففي تطور، بس يعني تطور ضعيف يعني لسه ما وصل يعني المطلوب، لأن العقبات الموجودة قدامه أكبر من قدراته. بجانب نحن كوزارة الثقافة في السودان ده ما بتقدم للكتاب حاجة، يعني العمل الإبداعي الآخر، يعني أنت تكون مهتمة بالكون كعمل إبداعي أكثر من أنه مهتمة بالكتاب. يعني على بالرغم أنه في وزارة الثقافة وفيها وزراء، لكن ما قدمت للكتاب حاجة. يعني نحن بالنسبة لنا علاقاتنا مع وزارة الثقافة علاقة جباية، يعني ما هي ما يعني ما دعمت كتاب، ما حتى كرم. وحتى المكتبات الحكومية أو الدور الحكومية كان عندها مكتبات تقلصت.
أستاذ نور الهدى، يمكن يعني من الأشياء اللي بتلفت النظر في صناعة النشر والكتاب في السودان أنه غياب الكتاب المتخصص. أنت تحدثت عن الكتاب العلمي، ولكن أنا أتحدث أيضا عن كتاب المخصص للأطفال. يعني
والله للأسف هذا يعني واحد من كوارث النشر في السودان، أنه كتاب الطفل السوداني غايب، بالرغم أن عندنا تاريخ جميل في مجال كتاب الطفل. دار النشر التربوي وصلت قريبا 580 عنوان في من أجمل كتب الأطفال، وكانت تؤدي دور وكان بتوزع على المدارس أسبوعيا. للأسف تم تصفية دار النشر التربوي، وبالتالي انحصر الكتاب السوداني بتاع الطفل، وليه الطفل بتاعنا مسلوب ثقافيا أو مستلب ثقافيا بكل الكتب، اللبناني على السوري على المصري على الروسي على الصيني، موجود كتاب الطفل المصور اللي هو ما عنده علاقة ببيئتنا، بالرغم من عندي آلاف المؤلفين والمعلمين اللي عندهم كتب أطفال بتناسب البيئة حقتنا وبتناسب الطفل حقنا وبتناسب قيمنا، واختفى لأنه ما قادر يصل، والتربية والتعليم ما سامحة لده عشان يتداول وسط الطلاب. وبالتالي في آلاف الكتب في الأضابير في الدواليب وما قادر تنشر، لأنه كتاب الطفل يجب أن يكون كتاب ملون عشان يكون جذاب للطفل وتكلفته عالية، وبالتالي محتاج لمؤسسات تكون مقتدرة عشان تعمل ده، ومحتاج لمؤسسات تعرف تدخل الكتاب للطفل ويتوزع في المدارس. بجانب غياب المكتبة المدرسية، نحن عندنا من زمن الاستعمار عندنا حصة بتاعت مكتبة في المدرسة من الوسطى والثانوي والجامعة، الحاصل ان حصه المكتبه اختفت، بالرغم انه مطالبتنا يا جماعه رجعوا حصه المكتبه في الجدول. زمان الاستاذ المعلم بيأدي دور امين المكتبه، الليله انا عندي الاف الخريجين من خريجين مكتبات ممكن يؤدوا الدور بتاع امين المكتبه، وللاسف ما في مكتبات في المدارس ولا في حصه مكتبه. وانا شخصيا يمكن وصلت لحد وزير التعليم كانوا يا جماعه رجعوا لنا حصه المكتبه في الجدول بتاع المدرسه، واعلنوا حصة المكتبة لأنها هي بتساعد. وطالبنا بأنه كاتحاد إنه يا جماعة ما تدوا تصديق لمدرسة خاصة ولم تكون فيها مكتبة، يعني برغم الاهتمام بأنه والله أنتم بتهتموا بأنه يكون في مزيرة في المدرسة، يكون في حمامات، أي برضو يكون في كتاب، لازم يكون في مكتبة، ولكن ما لا حياتنا من تنادي، ما في اهتمام، ما عندي آلاف خريجين عطالة وما عندي حصة مكتبة. الحصة المكتبة بترفع مستوى الطفل الأدبي، يعني الأستاذ بيقدر يحس الشاب ده والطفل ده عنده ميول أدبية، ده شاعر ده مبدع، وكثيرين جدا من الأساتذة اكتشفوا طلاب من المدارس إنهم دول عندهم مستقبل أدبي، وفعلا طالوا شعراء وطلعوا أدباء نتيجة لأنه اهتمام المدرس بهم وهم طلبة لما شعر بميولهم الأدبية. غياب الحصة المدرسة أو غياب المكتب المدرسي أنا أفتكره أنه كارثة، وهو ما محتاج لجهد. وأنا بقول يا جماعة المدارس الأولية، وبناشد وزير التعليم، المدارس الوسطى أو المدارس الثانوية اللي بتطلع الأوائل كل سنة، العشر المدارس الأوائل أو الخمسة مدارس الأوائل، بدل نقدم جوائز فردية نقدم جوائز جماعية، نعمل مكتبة لكل للعشر مدارس الأولية، يعني العشر مدارس اللي بتطلع أول الشهادة السودانية نديها نعمل لها عشر مكتبات. بناشد شبكات الاتصالات، بدل ما ندي جائزة فردية للشخص عربية ولا دي حاجة، يا أخي أن نعمل مكتبات في المدارس بشعارات دي وبدعايات دي اللي يعملوها في الكتاب ويوفروا المكتبة للمدرسة. غياب المكتبة وغياب كتاب الطفل يعني أثر سلبا على مستوى التحصيل وعلى تفريخ المبدعين من السودان.
طيب،
ودي يعني يجب الالتفات بها، لأنه أنا عندي بيئة غوية جدا، عندي ثقافات متداخلة، عندي حضارات، عندي إسناد كتيجي لآلاف الطيب صالح إذا أنا سمدهم.
طيب، هناك أيضا تحدي آخر تواجهه صناعة الكتاب في السودان وهو النشر الإلكتروني، نجد أنه غايب تماما.
الأول شيء الناس يفتكروا أنه أصلا على النشر الطباعي والنشر الورقي، أنا أفتكر أنه هم الاثنين بيكملوا بعض وهو إضافة وليس خصوص. النشر الإلكتروني غايب في السودان، إذا أنا داري نعمل بالنشر الإلكتروني وفروض يكون في حسابات وبطاقات مصرفية عشان يعني يتباع الكتاب إلكترونيا وإنذفه، نتيجة لمقاطعات ونتيجة لتعديلات مصرفية ده ما موجود في السودان. وبالتالي ما في الكتابة السودانية هو إلكترونيا اللي أو نشر إلكتروني اللي سوى خارج الكتاب خارج السودان. ودي معضلة بتقابلنا وبالسوداني محله في محل الطباعة ومحل التوزيع إلا في المعارض أو في المناشط الدولية الأخرى اللي بيشارك فيها الناشر بجهده. ده غايب رغم أنه الكتاب الإلكتروني هو إضافة للكتاب الورقي وليس خصما عليه.
طيب سؤال أخير أستاذ نور الهدى محمد نور الهدى، يمكن أنت تحدثت عن الكثير من العوائق، يعني الحلول واضح أنها تبدأ بالاقتصاد وتبدأ بالمال، هل يعني فشلتم في جذب رؤوس أموال سودانية إلى قطاع الكتاب؟
والله فشلنا لأنه طالبنا بمحفظة تحت رعاية، أنا كتبنا مذكرة اقتصادية مهمة جدا سلمناها لوزارة الصحافة إنها تبقى ضامن فقط ضامن للناشر السوداني، كانوا تتعامل محفظة لتمويل طباعة الكتاب السوداني مقابل أرباح بسيطة، وللأسف الوزارة ما حرك الساكن لها أكثر من سنة موجودة قدام الوزارة وما حرك الساكن، وسلمت أنا بنفسي للسيد وكيل الوزارة فما ما 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 في ساكن. العائد ضعيف من الكتاب، فبالتالي ما في مستثمر حي يستثمر أموال كثير جدا في إنه دخله في مجال الطباعة الكتاب عشان ينتظر الكتاب يتباع في ظروف اقتصادية نحن كنا عارفينها. يعني أنا الأسبوع الفات تكلمت فيه قلت لهم والله إذا المواطن السوداني ما قادر يشتري الدواء فما بالك إنه يشتري الكتاب، فالوضع الاقتصادي انحسر أو انعكس سلبا على شراء الكتاب، فالأولويات بقت مختلة. يعني أنا ما أقدر أبطل أشتري السكر وأشتري الرغيف وأشتري الدواء عشان أشتري الكتاب، فللأسف الكتاب بقى موجود في المكتبة ما في زول قادر يشتريه، ما لقى دعم، ما لقى يفتح له حساب، ما لقى المطابع تعمل تمويل ذاتي للكتب. حنعاني من حركة النشر، ورغم حركة النشر اللي تحركت في الفترة الأخيرة دي مجهودات خاصة من دير النشر حتعاني حس تاني، بجانب أنه الجامعات والمعاهد العليا بتشتري كتبها من المعارض الخارجية وبالتالي عبر دور النشر الخارجية وما تهتم بالناشر السوداني وما بتدعمه، بالرغم أنها عندها دور النشر من أجمل وأحسن دور النشر، رغم ذلك تلقاها تقع في أحضان الناشر الأجنبي اللي هو بيهمه الربح وما بيهمه الكتاب الجيد. ف الناشر السوداني بيعاني، راس المال واجد بيتفرج على الكتاب السوداني لانه ما جذاب، وما ممكن دول عرض كتاب يدفع ابوه عشان يعرض الكتاب وعشان يصادر او اي جهه تقول لكن هذا ما يوزع، فمشاكل كثيره يجب ان تحل حتى ان الكتاب ياخذ حركه. بالرغم من ايماني القاطع بانه القارئ السوداني قارئ مميز بيتابع الكتاب في منابعه، بيعرف اخر ما انتجه محمود درويش واخر ما انتجه عبد الرحمن الابنودي واحلام مستقام، ويعني انا اذكر هنا الكاتبه دي احلام مستغان بتعتز بالقارئ السوداني وبمتابعين لها وقراء وبيتصلوا بها وبيتابعوها في عبر الفايات بتاعت او عبر النت بكتبها ومتابعينها. عندي قارئ مميز للاسف مظلوم ما لاقي كل ما يبحث عنه وما لاقي الكتاب بجوده مطلوبه. اضف لعامل بقت كارثه بالوقت في السودان اللي هو القرصنه، النهارده الخرطوم بقت من أكبر أوكار القرصنة وطباعة الكتاب المزيف في العالم العربي، حتى ما يطبع في العالم العربي تزييفا بيجد في الخرطوم وما بيجد رادع. الحاصل إنه الناشر بيجي يتخوض على الكتاب، إذا طبع كتاب بمستوى تكلم عليه بكرة بيلقاه مزور في الخرطوم، في مكاتب موجودة وشركات بتاع تزوير ومطابع بتزور على عينك يا تاجر وتعيد سمع وبصر الجهات المزولة المناط بها محاربة القرصنة ومناط بها محاربة التزوير والقبض عليهم، ولكن ده ما بتأدي في دور اللي هو ده دور بتاع المصنفات، ما بتأدي دور ده، وكل دور إنها هي تعمل الرغابة على الكتاب، هل ده الكتاب ده يعني ضد النظام ولا مع النظام. فللأسف إحنا بنعاني من كل المواقع. الناتج إنه في يعني انحسار حتتم خنق تمشي في السودان، وللأسف حتتلاشى لو ما لقيت المعالجة والمتابعة والاهتمام من الجهات المزوقة. بجانب التوزيع ما عندنا حتى شركة بتاع التوزيع عندنا في السودان عن توزيع الكتاب، ما عندنا ما في شركة توزيع وفي قرصنة، فالكتاب في السودان بيعاني معاناة حقيقية. وأنا أكثر من أنه والله الكتاب في السودان كاليتيم في مدينة اللين، وكتاب في السودان يعاني، وأدركوا الكتاب وأدركوا المكتبات العريضة السودان بوكشوب ماشي على سبيلنا تقفل مكتب أول مكتب في السودان مرة بوكشوب بتعاني، يعني كل المكتبات يعني من 480 مكتب اللي عندهم خرطوم 10 مكتبات، يعني لو مد الشغاف ودار الشغاف يكفت مع الكتاب الكتاب والمكتبات حتتلاشى من الخرطوم. لذلك أنا عندي مساحة ممددة من النيل الأبيض من كوبري النيل الأبيض المنشية، شارع جميل حكام ممكن تكون فيه مكتبات. الحاصل ستة فشائر منتشرات فوقه أكثر من ستة أكثر من المكتبات. قلنا أدونا مكتبات، أدونا 50 متر عشان تعملها مكتبة، أوجه يعني طلعوا لنا الكتاب ده خليكم متوفر للقارئ في مكان مناسب بسعر مناسب. والله أنا بفتكر إنه اللي بيحصل للكتاب ده هو تجهيل مقصود. يعني أنا ما بفتكر إنه الأنظمة الشمولية بتهتم بالكتاب، يعني وده بيدنا من أقدم التاريخ من ساعة هتلر وقال كله ما سمعت كلمة الثقافة تحسست مسدسي، أو كما قال إسماعيل باشا الشعب الجاهل شعب سلس قيادته. الحاصل إنه ما في دعم من الكتاب، لأنه الكتاب بيرفع الوعي بيجيب سؤال ليه وده يتعامل كيف ويتعامل ليه، والناتج إنه في النهاية ما استلقى الكتاب عنده وجيع.
أستاذ نور الهدى، محمد نور الهدى، مالك ومدير دار عزة للنشر، شكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا لكم وتحياتي لكم وللمستمعين.